رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. المطلب الأول كان في تعريف المصدر والمفعول المطلق، بقيت نقطة أخيرة فيه، وهي أنه هذا المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو بيانا لعدده، لماذا سمي مفعولا مطلقا؟ ليش ما سميته باسم آخر؟
مو مغير.
قال وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات. يقول إذا قلنا لك أنه هذا مضروب، يعني أنه صدر منك الضرب وقع على زيد، عدل؟ زيد هو المضروب. من هو المضروب؟ زيد. فزيد ما هو؟ مفعول به، فعل الضرب بزيد.
صحيح.
إذا قلنا قمت إجلالا لك، هنا نقول فعل الإجلال، أو عفوا فعل القيام لأجل لأجل الإجلال. فعل القيام، لماذا فعل؟ قمت إجلالا، فعل القيام لأجل إجلال، نسميه مفعولا لأجله أو مفعولا له، عدل؟ إذا قلنا مثلا صمت شهرا، نقول الشهر فعل فيه الصيام، فهو مفعول فيه. إذا قلنا سرت والنيل، فهنا نقول النيل فعل معه السير، فهو مفعول معه، عدل؟ هذا المفاعيل الأربعة الأخرى. إذا قلنا ضربت ضربا، هنا نستطيع أن نشير إلى الضرب ونقول هذا مفعول، لأنه ما هو الذي فعل في الخارج؟ الضرب. فنستطيع أن نسميه مفعولا ونسكت، ما يحتاج نضيف مفعول به، مفعول له، مفعول معه. احتجنا إلى إضافة حرف جر أو ما شابه في باقي المفاعيل لأنها لم تفعل. ضربت زيدان، هل الذي فعل هو زيد؟ لا، زيد فعل به، فعل الضرب به. قمت إجلالا لك، هل فعل الإجلال؟ لا، فعل القيام لأجل الإجلال، فهو مفعول لأجله، مو مفعول، مفعول لأجله. لكن المفعول المطلق هو الذي فعل في الخارج، هو الذي صدر في الخارج، فنستطيع أن نسميه مفعولا بدون أن نضيف إليه به أو له أو معه أو فيه، عدل؟ لذلك يسمى مفعولا مطلقا، يعني نستطيع أن تسميه مفعولا بالإطلاق بدون أن تقيده به أو معه أو له، عدل؟ قال وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر، مثل المفعول به، مفعول فيه، مفعول له، كلها مقيدة بحروف الجر، ونحوه، ونحو حرف الجر وهو المفعول معه. مع هذه مو حرف جر، هذه ظرف كما سيأتي إن شاء الله في باب الإضافة، جيد؟ هذه ظرف. على كل حال قيد المفعول بقيد بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به مقيد بحرف الجر، المفعول فيه مقيد بحرف الجر، المفعول معه مقيد بالظرف، المفعول له مقيد بحرف جر، لذلك سمي مفعولا مطلقا. هذا هو المطلب الأول في التعريف. المطلب الثاني في ناصبه، ما هي الأمور التي تعمل النصب في المفعول المطلق؟ فقال ابن مالك بمثله أو فعل أو وصف نصب، ينصب المصدر إما بمصدر آخر مثله أو بفعل. الأصل في العامل أن يكون، الأصل في العامل أن يكون، أن يكون قطر الندى، الأصل في العامل أن يكون فعلان، أو أن ينصب بوصف، أو أن ينصب بوصف. فهذه ثلاثة أمور تنصب المفعول المطلق، وستأتي الأمثلة. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أشار إليه في الشطر الثاني، قال وكونه، يعني وكون المصدر أصلا لهذين للفعل والوصف المذكورين في الشطر السابق انتخب. نعلم في الصرف أن هناك خلافا بينهم، ما هو أصل المشتقات، المصدر أو الفعل؟ أحسن يذكر هذا الخلاف مع نوع من الإضافة. قال ينتصب المصدر بمثله، أي بالمصدر، مصدر يعمل النصب في المصدر، المصادر تعمل عمل الفعل كما تقدم في قطر الندى، نحو عجبت من ضربك زيدان ضربا شديدا، ضربك الأولى نصبت ضربا الثانية على أنها مفعول مطلق. جيد؟ أو كما في قوله تعالى لعله هذا المثال في قطر الندى موجود، لعله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، جزاء الأولى
جزاء يكون
مفعول التي هي خبر إن، نصبت جزاء الثانية على أنها مفعول مطلق. أحسنتم. فينصب إما بالمصدر أو بالفعل، نحو ضربت زيدا ضربا، ضرب هذا الفعل الماضي نصب ضربا، وقد يكون فعل مضارع، قد يكون فعل أمر، ما يهمنا. كما في القرآن كلم الله موسى تكليما، كلم نصبت تكليما على أنها مفعول مطلق. ثالثا أو بالوصف، والوصف كما نعلم
اسم فاعل
بشكل عام إذا أطلق فيراد اسم الفاعل. أحسنت. اسم المفعول،
صفة مشبهة،
الصفة المشبهة،
أسماء التفضيل،
أفعل التفضيل. أحسن. هذه الأمور الأربعة، وأمثلة المبالغة تدخل في اسم الفاعل. جيد. هذه الأمور الأربعة، هذا الوصف بشكل. لكن هنا يا أخوان، الوصف الذي ينصب المفعول المطلق ليس كل هذه الأمور الأربعة، بل هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة على خلاف. الصفة المشبهة فيها خلاف.
لو ذيلاً يعني.
وأما أفعل التفضيل فإنه لا ينصب المفعول المطلق بالاتفاق. لا تقول مثلاً أنا هذا أحسن من زيد حسناً، ما يصح. تقول أنا ضارب زيدا ضربا، اسم فاعل مفعول مطلق،
صح.
أو تقول هذا مضروب ضربا، اسم مفعول مفعول مطلق. أو تقول بناء على من يلتزم بالصفة المشبهة، زيد حسن وجهه حسنا مثلا،
أحسن.
هذا الذي يجوز. جيد.
لم يخرج معه أفعال التفضيل،
أفعال التفضيل يخرج، نعم، والصفة المشبهة على بعض الآراء.
أنه هو أشار لنا في الهامش،
نعم صحيح. أو بالوصف، نحو هو جاب مثال لاسم الفاعل ابن عقيل، بس احنا قلنا أيضا اسم المفعول والصفة المشبهة على خلاف. أو بالوصف، نحو أنا ضارب زيدا ضربان في القرآن الكريم، والصافات صفا، الصافات اسم فاعل، صفا مفعول مطلق. أو كقوله تعالى فشاربون شرب الهيم. شاربون اسم فاعل نصبت شرب مفعول مطلق
شرب
لا ديك ما لها علاقة فشاربون شرب الهيم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أنه أيهما أو أيها هو الأصل. هل المصدر هو الأصل؟ هل الفعل هو الوصف؟ هل المصدر هو الأصل؟ هل الفعل هو الأصل؟ هل الوصف هو الأصل؟ خلاف بين الصرفين. ذكر هنا أربعة مذاهب. قال ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه. ضرب يشتق منها ضارب مضروب كذا، ويشتق منها الفعل ضرب يضرب أضرب. وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتخب، أي المختار والمنتخب والصحيح أن المصدر أصل لهذين. ما هما هذان؟ الفعل والوصف. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه. يقولوا بالعكس، ضربا مثلا أو يضربوا اشتققنا منها الضرب، اشتققنا منها الضرب. المذهب الثالث، طبعا لا بأس نجيب دليل مختصر. ما هو دليل الكوفيين؟ قالوا باعتبار أن الفعل يعمل في المصدر كما تقدم قبل قليل. هذا هو ولا لا؟ أنا ضربت زيدا ضربا، الفعل عمل في المصدر. هذا هو ولا لا؟ ورتبة العامل قبل رتبة المعمول، فإذا الفعل مقدم على المصدر، إذا هو الأصل.
شنو الدليل شيخنا؟
الدليل هو أن الفعل يعمل في المصدر كما تقدم، والعامل متقدم على المعمول في الرتبة، إذن الفعل هو الأصل. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث وذهب قوم مثل أبي علي الفارسي والجرجاني، عبد القاهر الجرجاني أبو البلاغة، ذهب قوم إلى أن المصدر أصل، مفلات البصريين، المصدر أصل والفعل مشتق منه، لكن الوصف ليس مشتقا من المصدر، الوصف مشتق من الفعل. فيقولوا عندنا ثلاث مراتب، المصدر نشتق منه الفعل، ثم نأتي إلى الفعل ونشتق منه الوصف. جيد، فعندنا ثلاثة مراتب، هم ثلاثة البصريين والكوفيين يقولوا مرتبتين، عندنا ثلاثة مراتب. جيد،
مع البصريين بس زادوا وسبوا.
أحسنت، البصريون يقولون الوصف مشتق من المصدر مباشرة، هم يقولوا لا بالواسطة.
بس الأصل شنو هو شيخنا؟
الأصل عند
الكون، يعني النحات كلهم أجمعوا على هذا.
ما حد شوف، ما في إجماع، شوف أربع مذاهب
راح يكون، لكن هو رأيه.
أي
بس بالأخير هو ابن عقيل قال إنه
إيه، بس ما في إجماع. أنت تطلب رأي النحويين، ما في إجماع على المسألة، المسألة خلافية يعني، كما ذكر هو الآن قاعد يذكر الخلاف. المذهب الثالث أو عفوا الرابع، وذهب ابن طلحة، هذا أحد البصريين خالف جماعته، وذهب طفيت عليك. نعم، عشرين ستة تسعة. ها نعم. وذهب ابن طلحة إلى أن كلا من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتقا من الآخر.
يعني كل واحد سواء،
كل واحد لحاله. العرب وضعت المصدر مستقل، وضعت الفعل مستقل، ما وضعت المصدر واشتقت الفعل من المصدر. لا لا كل واحد لحاله. جيد؟
شنو دليلهم
شيخنا؟ دليل ابن طلحة قال باعتبار أننا وجدنا بعض المصادر لا يوجد لها أفعال مثل الأمومة. الأمومة مصدر ما لها فعل، ما عندنا فعل، أما يأم بمعنى الأم، عندنا معنى إمامة الجماعة وما شابه بمعنى قصد موجود، لكن بمعنى هذه الأم ما في. فعندنا مصادر ليس لها أفعال، فما نقدر نقول أنها اشتقت من الأفعال لأن ما لها فعل أصلا، عشان نقول اشتقت من الأفعال يا أيها الكوفي عدل. من جهة أخرى عندنا بالعكس، عندنا أفعال ليس لها مصادر مثل نعمة، بئس، عسى، ليس،
كان،
هذه ليس كان لها مصدر، هذه ليس لها، هذه ليس لها مصادر. إذا كان ليس لها مصادر فكيف تقول إنها اشتقت من المصدر يا أيها البصري؟ ما لها مصادر أصلا. فقول الكوفي خاطئ وقول البصري خاطئ، أقول أن كل منهما أصل مستقل وانتهى الموضوع. هذا المذهب الرابع. والصحيح هو المذهب الأول يقول ابن عقيل، مذهب البصريين. لماذا؟ يقول ابن عقيل كيف نحدد الأصل من الفرع، كيف نحدد فيها ما في الأصل وزيادة. هذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة. إذا أردنا أن نطبقها هنا نلاحظ أنه لا بد أن نقول إن الفعل والوصف فرعان عن المصدر. ليش؟ المصدر يدل على ماذا كما تقدم بالأمس؟ يدل على الحدث. المصدر يدل على الحدث فقط وفقط. الفعل يدل على الحدث والزمان. أحسنت. فإذا فيه ما في الأصل وزيادة، فيه الحدث وزيادة عليه الزمان. أحسنت. الوصف في الضارب يدل على الحدث ويدل على من اتصف بهذا الحدث، إما من قام به مثل ضارب، إما من وقع عليه مثل مضروب، عدل؟ فإذا فيه ما في الأصل وزيادة، فيكون الفعل والوصف كلاهما فرعان للمصدر. هذا هو الاستدلال. قال والصحيح المذهب الأول لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة. ولذلك في باب الممنوع من الصرف يقولون وفي غيره يعني إن الإفراد أصل للتثنية والجمع، لأن التثنية فيها الإفراد وزيادة، الجمع فيه الإفراد وزيادة، عدل؟ لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة. هذه الكبرى. الصغرى يقول والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، فيهما ما فيه وزيادة. كيف؟ يقول لأن كل منهما الفعل والوصف، خليك في العبارة أبو رضا، لأن كل منهما يدل على المصدر، يعني يدل على الحدث وزيادة. فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. المراد من الفاعل هنا هو المتصف بالحدث، لأنه كما مثلنا قبل قليل المتصف بالحدث قد يكون فاعلا مثل ضارب، وقد لا يكون فاعلا مثل مضروب. مضروب تدل على الحدث ومن وقع عليه الضار، الحدث. أحسنتم. فالفاعل مراد به هنا هو الموصوف بشكل عام سواء كان فاعل أو مفعول. هذا المطلب الثالث في ما هو الأصل في المشتقات، مطلب صرفي في الواقع كما نعرف.
بس انت هاي الشيء يبدو مع المنتوى. انا سألت شنو قلت يعني اذا المسألة خلافية اذا ليش يرجح، يقول ابن عقيل يرجح البصريين ويقول هو الصحيح المذهب الاول مو قلنا مسألة خلافية.
خب جاب الدليل.
خب جاب الدليل. أي. لكن يوم سألتكم جنابكم شيخنا قال ماكو أرجحية لأن المسألة خلافية.
لا أنا فهمت منكم السؤال أنه ما قلت ما هو رأي النحويين، فقلت لك المسألة خلافية.
آه.
إيه وإلا رأي ابن عقيل هذا. زي ما قلت واحد هذا. المطلب الرابع في تقسيم المفعول المطلق بحسب معناه. كل تقسيم لابد له كما أخذنا في المنطق من حيثية القسمة، جهة القسمة، لحاظ القسمة. هنا التقسيم بحسب فائدته المعنوية. فقال ابن مالك، وهذا المطلب تقدم بالأمس طبعا، توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشاد. المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم في التعريف. أحدها أن يكون مؤكدا، وتقدم بالأمس أن يكون مؤكدا لعامله مو لشيء آخر. أحسنت. أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا، أو كقوله تعالى وسلموا تسليما، وكذبوا بآياتنا كذابا. هذه كلها ماذا؟ مصادر مؤكدة للعامل. فائدتها هي التأكيد على وقوع العامل في الخارج. يعني لما نقول وسلموا يعني سلموا، سلموا تسليما، هذه فائدته فقط وفقط، ما عنده أي فائدة ثانية، مجرد التوكيد. التوكيد ترى مو فائدة بسيطة، ها التوكيد في البلاغة بعد بحثكموني احنا ما لنا شغل. الثاني، النوع الثاني، أن يكون هذا المفعول المطلق مبينا للنوع. الفعل وقع في الخارج،
نوع الحالة أو الشيء، ها
تريد أحسنت أن تقول كيف وقع الفعل في الخارج. مثلا الدرس، وقوع الدرس في الخارج قد يكون من نوع الدرس الحسن، قد يكون من نوع الدرس السيء، قد يكون من نوع الدرس اللي يوم تعطيل ويوم حضور، قد يكون من نوع الدرس اللي هو الدرس 9 استاذ يجي 9:30 مثلا، وهكذا ما إلى ما شاء الله من الأنواع. عدل ولا لا؟ فيأتي المفعول المطلق عشان أبرضه بعد نقول، وقد يكون الدرس مفروض يخلص 10، يخلص 10:05 مثلا، عدل؟ فتريد أن تبين نوع العامل الذي وإما فعل إما اسم فاعل كما تقدم، عدل؟ تبينه بالمفعول المطلق. زين، نأتي بالمفعول المطلق مثل ضربت ضربا، نريد أن نبين الضرب كيف وقع، فنقول ضربت ضربا شديدا. إما أن نأتي بنعت للمفعول المطلق فيكون مبينا للنوع، ضربت ضربا شديدا. إما أن نأتي بنعت، هذه طريقة عشان نبين النوع. الطريقة الثانية أن نضيف المفعول المطلق إلى اسم يبين نوعه، مثل مثال ابن مالك، سرت سير ذي رشد. أضاف المفعول المطلق سير إلى ذي رشد، فبينت أن سيرك مثلا سيرك في المسيرة العلمية سير شخص ذي رشد، بينت النوع، بينت النوع. جيد. فإذا عندنا طريقتان لتبيين النوع، أشار إليهما ابن عقيل بالمثالين. نعم،
إما باسم الظاهر أو بالصفة،
يعني إما أن تضيفه وإما أن تنعته.
مثلا مثل أمس تم شرط وقشن قلت سبت سير زيدان،
سبت سير زيدان، هذا نعم،
هذا اسم ظاهر. لكن مثلا سبت سيرا حسنان بالوصف،
نعم، يعني إما بالوصف أما بالإضافة.
صحيح.
الثاني أن يكون مبينا للنوع، نحو مثال الإضافة سرت سير ذي رشد، أو كقوله تعالى في الآية اللي ابن شوي قلناها، فشاربون شرب الهيم. أضفنا المفعول المطلق إلى الهيم فبينا النوع، شاربون بأي نوع من أنواع الشرب؟ شرب الهيم. جيد. هذا مثال الإضافة. مثال الوصف: سرت سيرا حسنا. مثال من القرآن: فاصفح الصفحة الجميلة. فاصفح الصفحة الجميلة. أو فاصبر صبرا
جميلة.
جميلة. بيّنت أي نوع من أنواع الصبر؟ أي نوع من أنواع الصفح؟ الجميل جميلا. عدل؟
إضافة و
إضافة وصفر.
أي
زين.
الثالث: أن يكون مبينا للعدل. يريد أن يقول أن هذا الفعل وقع في الخارج كم مرة. في بعض الأحيان نبين العدد بشكل واضح، فنقول ضربت ضربة. هذه التاء كما تقدم في الصرف تاء المرة، تدل على مرة واحدة. أو نقول ضربت ضربتين. عدل. وفي بعض الأحيان لا، نقول أنه عدد كثير بدون تعيين، فنقول مثلا ضربت ضربات. ما بينا كم بالضبط، ما بينا، لكن ثلاثة فصاعدا، لأن جمع له، وأقل الجمع
ثلاثة.
الثالث:
لو قلنا مثلا ضربت أربعة ضربات،
هذا بيجي بعدين في النيابة، الصفحة الجاية إن شاء الله بيجي مثالكم صحيح، لكن بيجي بعدين.
يعني شوي دار يعني في التحضير تتحضر وقلت يعني لا كانت خمسة لو ستة.
أي أحسن، هذا بيجي بيجي أحسن.
لا كان وصف ضربت ضربا
رجعنا إلى النوع السابق، أن يكون مبينا للنوع. أنت ما بينت كم مرة، بينت أن الضرب كان مبرح، عاد مرة مرتين عشر. أن يكون مبينا للعدد: نحن ضربت ضربتين، ضربت ضربتين، ضربت ضربات. هذا المطلب الرابع. المطلب الخامس: ما ينوب عن المصدر. ألم يقل ابن عقيل في تعريف المفعول المطلق أنه المصدر المنصوب؟ عدل ولا لا؟ في بعض الأحيان، في بعض الأحيان يا أخوان، قد يحذف المصدر ويأتي اسم آخر ينصب على أنه مفعول مطلق، فنعربه مفعولا مطلقا، لكن نقول ناب مناب المصدر. مفترض المصدر يكون مفعول مطلق، لكن جهاله صار مفعول مطلق نيابة عن المصدر المحذوف. جيد؟ ففي الإعراب ما في ربك الإعراب، نقول مفعول مطلق، حتى ما يحتاج تقول أنه نائب عن المصدر، بس تقول مفعول مطلق منصوب وانتهى الموضوع. جيد؟ ابن مالك لا يعدد الأمور التي تنوب عن المصدر بشكل واضح، يذكر مثالين فقط. ابن عقيل يذكر ستة موارد، ستة أو سبعة موارد يذكرها تنوب عن المصدر. قال ابن مالك: وقد ينوب عنه عن المصدر ما عليه دل، ما دل على المصدر، مثل جد كل الجد وافرح الجذل. مثالاً بعدين نشرحه إن شاء الله في أثناء التطبيق. قال: قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه. المورد الأول: كلمتا كل وبعض، موجودين في قطر الندى، جاء هذا المثال. كل وبعض بشرط أن تكونا، بشرط أن يكونا مضافين إلى المصدر. بدل ما تقول ضربت ضربين، تقول ضربت كل الضرب، أو ضربت بعض الضرب، بس تضيف كلمة كل يعني وبعض، انتهى الموضوع.
إنزين، يعني في الإعراب نعرب الكل مع الكلمة اللي من بعدها يصير شنو؟ مفعول مطلق.
لا، بس كل مفعول مطلق. اللي بعدها مضاف إليه، خلاص خرجت عن كونها مفعولا مطلقا.
أحسن.
جيد. نحو جد كل الجد، مثال ابن مالك لذكر في البيت. وكقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تميلوا كل الميل. هذا مثال كل. مثال بعض: ضربته بعض الضرب. مثال في قطر الندى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. هذا المورد الأول، ثم تخلي مورد، ثم تخلي موردين، لأن كلمتين هم على راحتك. المورد الثاني، وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا. هذا بعد موجود في قطر الندى، بدل أن نقول قعدت قعودا نأتي بمصدر الفعل، نذكر مرادف مصدر الفعل، نقول قعدت جلوسا، نقول هذا مفعول مطلق ناب عن المصدر الأصلي قعودا. جيد؟
جيد.
أو مثلا افرح الجذل، الجذل نفس معنى الفرح، بدل ما نقول افرح الفرحة قلنا افرح الجذل. فالجلوس نائب مناب القعود، ليش؟ لمرادفته له. والجذل نائب مناب الفرح، ليش؟ لمرادفته له.
إذا نأخذ نتيجة من نقول إحنا ناب مناب الجسم المصدر يكون إما لفظيا إما معنويا، يعني في المعنى أو في اللفظ، يعني تبي تجيب نفس اللفظ اللي من بعده يكون مفعولا مطلقا،
بعد ما يصير نائب يصير حقيقة.
إيه هنا لا، بس بالمعنى لا، مثلا
أحسن تكون
نائب، قعدت أو جلست قعودا
أحسن تكون نائب، ممتاز تكون نائب. ونلاحظ في الموردين السابقين أنه يصدق على النائب أنه يدل على المصدر. بن مالك وش قال؟ قال وقد ينوب عنه ما عليه دلة، النائب لابد أن يكون له دلالة على المصدر الأصلي، والدلالة متحققة. ضربته كل الضرب، وكل الضرب تدل على الضرب، عدل ولا لا؟ سهالات. افرح الجذل، الجذل يدل على الفرح. المورد الثالث، وكذلك ينوب مناب المصدر اسم الإشارة نحو ضربته ذلك الضربة. فهنا ذلك نقول اسم إشارة مبني على السكون، باعتبار أن اسم الإشارة هو ذا، اللام لام البعد، والكاف كاف الخطاب. اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول مطلق. الضرب يكون إعرابه نعت، الضرب يكون إعرابه نعتان. إذا تذكروا من قبل في الإعراب جانب مثل هذا المورد،
في كل
أن يأتي اسم إشارة وبعده اسم من الأسماء، وقلنا منك أنه بيجي خلاف في المغني في باب ال ألف لام التعريف، بيذكر خلاف في المسألة.
زين شيخنا، هاي في كل الحالة؟
نعم نعم في كل الحالة.
حسنا.
انسى. وزعم بعضهم، وهو ابن مالك في شرح التسهيل في كتابه الآخر الذي هو شرح التسهيل ذكر هناك أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بد من وصفه بالمصدر كما مثلنا. يقول ابن مالك في كتابه الآخر لا يكون اسم الإشارة نائبا مناب المصدر إلا إذا أتيت بعده بالمصدر كنعت له. ما يصير تقول ضربته ذلك وتسكت، تقول ذلك مفعول مطلق، لا بد أن توضح ضربته ذلك الضربة عشان يكون يدل عليه. القاعدة وشو؟ وقد ينوب عنه ما عليه دل، تقول ضربته ذلك وين الدلالة في الموضوع؟ ما في دلالة على الضرب. يقول ابن عقيل وفيه نظر، هذا الكلام مو ذاك الزود. ليش؟ يقول فمن أمثلة سيبويه ظننت ذاك. سيبويه الذي هو كما تقدم في الجزء الأول تعبير ابن عقيل هو المشافه للعرب، كان يروح للقبائل العربية ويأخذ منهم أمثلة، نقل لنا هذا المثال ظننت ذاك. بأي معنى؟ يعني ظننت ذاك الظن. فالعرب تكلمت باسم الإشارة كمفعول مطلق بدون أن تنعته بالمصدر، قالوا ظننت ذاك. فكيف تقول ابن مالك أنه لا يجوز؟ لا بد أن تأتي بعده بالمصدر. فذاك إشارة إلى الظن ولم يوصف به.
يعني حتى إحنا في كلام الدرجة من يبدأ الشيء.
ما أدري أنا ما في بالي يعني ما أستحضر. ما أدري.
رحم الله والديكم طيب الله فاسد.
وأسماعكم خلص الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله. كان الدرس اليوم ممتعا.